بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس التدبر في سورة المجادلة، وما زلنا مع وقفات وهدايات وفوائد من قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ووصلنا إلى الفائدة 23 من هدايات هذه الآية: ضرورة توقير أهل العلم وإنزالهم منزلتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم. فلا بد، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل منازل الناس متفاوتة، فجعل للعلماء مراتب متقدمة في الجنان بل وفي الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام عن أصحاب القرآن: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. فالناس مراتب، ولا بد من باب العدل والإنصاف إنزال الناس منازلهم. كذلك من هدايات هذه الآية: في الآية استحباب في مجالس العلم والذكر، وكل مجلس طاعة. هذا الأجر العميم الكبير: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والأصل أن مجالس النبي عليه الصلاة والسلام مجالس علم وذكر وخير وطاعة. وإذا قيل انشزوا، أي انتهى هذا المجلس أو هنالك مصلحة للقيام أو انفضاض المجلس، فاستجيبوا. هذا فيه فضيلة مجالس العلم، وبمفهوم المخالفة ذم للمجالس التي تضيع فيها الأوقات، مجالس اللهو والتي لا ذكر ولا علم ولا خير فيها. وهذا ما نؤكد عليه مرارا وتكرارا: لو لم يكن لمجلس الذكر أو العلم كهذه المجالس إلا أنك تنال وتحصل على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى لكفى. وكما نذكر دائما بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الأجور والفضائل لا تجتمع إلا بمثل هذه المجالس. فالمحروم من حرم نفسه أجر وفضل هذه المجالس، فضلاً عن أن تتدارس كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد: هذه الآية تعطينا توجيهاً بأدب مهم، هو التخلص من الأنانية في كل شيء. لأن سيطرة النزعة الأنانية على المجتمع كفيلة بتدميره والقضاء عليه. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، عدم التفسح فيه نوع من الأنانية. وكما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي إذا جاءك التوجيه بأن تنتقل من مكان إلى مكان تتركه لصاحب علم صاحب فضل صاحب مكانة، هذا يدفع هذا الخلق الذميم في النفوس والقلوب الأنانية. فهذا كذلك يؤخذ من هذه الآية: التخلص من الأنانية ومن حب الذات ومن حب النفس، وتدفع العبد إلى الإيثار ومحبة الخير للغير كما تحبه لنفسك. كذلك يفهم من الأمر بالتفسح النهي عن إقامة شخص ليجلس أحد مكانه. هنا قال: إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. يفهم منه بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن يأتي إنسان لإنسان سبقه في الجلوس في مسجد أو مجلس أو مكان لأنه أحق وأولى بهذا المكان، لا يجوز له أن يقيمه. وكما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. كذلك يؤخذ من هذه الآية أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى متعلق يفسح الله لكم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يفسح الله لهم بماذا؟ بقلوبهم، بأعمالهم، بقبورهم، بالجنان، بأرزاقهم، بشؤونهم. ما ذكر متعلق هذا الفعل. لماذا؟ ليشمل كل ما يرجو الناس أن يفسح الله لهم فيه من رزق ورحمة وخير دنيوي وأخروي. إذن هذا الفضل والأثر والنتيجة عامة في كل شيء، وهذا ذكرناه فعل يسير وأجره عظيم، هذا من باب واسع عطاء الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله. وإذا قيل انشزوا فانشزوا الندب والترغيب في القيام بالمعروف وأداء الواجبات إذا دعي المؤمن إلى ذلك. في اليوم والليلة تأتينا العديد من الإعلانات ومن الرسائل ومن الدعوات لحضور درس، لحضور مجلس، للاستماع إلى مقطع، للاستماع إلى تلاوة أو فائدة. يؤخذ من هذه الآية: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي إذا أمرت بمعروف ووجهت لفعل خير أو حثك آخر على عمل فيه بر فاستجب وبادر لفعل هذا الأمر لتنال الأجر العظيم وتشارك غيرك في ذلك. كذلك وإذا قيل انشزوا فانشزوا فيه أيضا ينبغي مراعاة مشاعر وظروف وأحوال الآخرين في المجالس وغيرها. إذا قيل تفسحوا قد تكون هذه الفسحة من باب جبر الخواطر، وجبر الخواطر عبادة عظيمة قد لا يتقنها الكثير من الناس. وإذا قيل انشزوا أي انتقل لمكان آخر لتترك المجال لغيرك، فإنك هنا تقوم بمراعاة مشاعر الآخرين فتدخل السرور في نفوسهم وفي قلوبهم، وهذا عبادة عظيمة قد يغفل عنها الكثير من الناس. الناس ليسوا سواسية فهم متفاوتون بالمراتب والمقامات. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الناس مراتب، وجعل الله سبحانه وتعالى مرتبة العلماء وأهل الإيمان والطاعة من المراتب العليا المتقدمة. كذلك هنا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ولم يقل الذين تعلموا أو مما علمتم أو وعلمناه، ما ذكر هذه الأوصاف. لماذا؟ حتى لا يغتر الإنسان بعلمه، فإنما أعطاك الله سبحانه وتعالى من نباهة وحافظة وذكاء وعلم وفقه وفهم وحسن رأي وسداد في القول هو ليس من جهدك الخاص وليس بقوتك وعقليتك وذكائك، إنما هو شيء أوتيته وعلمته ليس لك منه شيء. لذلك ذم الله سبحانه وتعالى قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. وذم فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. وكذلك الشيطان قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا فيه إشارة بضرورة التواضع، وكذلك لتعلم بأن ما عندك من علم وفقه هو من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. كذلك من الفوائد: من تكفل الله برفعه لن يسقطه أقلام وأصوات العابثين. تجدون بعض الناس حملات إعلامية مغرضة تشويه لسمعة إنسان ما بدوافع متعددة ومتنوعة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك الرفعة والقبول، فإنه لو اجتمع أهل الأرض بمؤسساتهم وإعلامهم وقنواتهم وتقنياتهم فإنهم لن يصلوا إلى تشويه ذرة من سمعتك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بذلك. رفعتك ليست بتصدرك المجالس بل بالعلم والإيمان. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فابتغ الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بالعلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالطاعة والإيمان والعمل الصالح ومصاحبة القرآن. هذه هي خطوات ووسائل وطرق الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله. هنا ذكر حكما: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ثم أثنى على من استجاب وعلى من عمل بما علم وسرعة الانقياد. هذا الثناء يدل على أنه من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك: لا يضيق شيء فسحه الله. ما فسحه الله وكتب له التوسع والفسحة والقبول والبركة والخير والأجر العظيم لا يضيق أبداً. الوقفة الأخيرة وهي السادسة والثلاثون، ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: والله بما تعملون خبير. تدفع لمراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة. الله خبير بخفايانا، عليم بظواهرنا وبواطننا، يعلم السر والنجوى، يعلم السر وأخفى. الخبير العليم بدقائق الأمور، العليم بكل شيء، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. هذه الآية عندما تقرأ وتستشعر والله بما تعملون، وجاء بالاستمرار المستقبل، أي بما تعملون الآن وسابقا ولاحقا، خبير، خبير بكل أحوالكم، خبير بأقوالكم ونواياكم وخواطركم ومجالسكم، وخبير باستجابتكم، وخبير بفعلكم للخير من غيره. فهذه تدفع لمراقبة الله سبحانه وتعالى. طالما أن الله سبحانه وتعالى خبير ورقيب وعليم ومحيط بكل شيء ومطلع عليك وعلى أحوالك أمام الناس وفي السر في الظاهر والباطن، فهذا يدفعك لمراقبة الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وفي كل كبيرة وفي كل وقت وفي كل حين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أصحاب القرآن وممن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.